بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. أما بعد فيقول الإخوان والأخوات أجمعين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذه أيضا قرينة أخرى بأن الوصال ليس بمحرم، وإنما إبقاء عليهم ورحمة بهم. لذلك من استطاع منهم أن يواصل إلى السحر فليفعل ذلك. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كأتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. المسألة واضحة، ينبغي أن يفهم أن ذلك من باب الإبقاء عليهم لا من باب التحريم، والله أعلم.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حتى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبو داود. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار. وليس معنى ذلك حصل له الإفطار فصار مفطرا، أبى أو شاء أكل أو لم يأكل. أراد بعض الظاهرية أن يفهموا هكذا، فإنه مفطر أفطر أو لم يفطر، وهذا المعنى بعيد. بل فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الإفطار فليفطر. إذا أقبل الليل وأدبر النهار لم يكتفي بهذا، قال: وغابت الشمس. لابد أن يتأكد الإنسان من غيبوبة الشمس وغروب الشمس، فإذا كان يوجد يعيش حيث لا يرى غروب الشمس كحالتنا الآن فليعلم ذلك بالعلامة. إما أن يرى غروب الشمس كالذي يعيش في البادية، أو يعلم ذلك بعلامة واضحة كأذان المؤذنين عند المسلمين بحمد الله. الأذان علامة، أذان المغرب علامة واضحة على غروب الشمس، المؤذنون هم الأمناء على هذا. عند ذلك دخل وقت الإفطار فليفطر، ولا ينبغي أن يمسك بعد ذلك بعد غروب الشمس بدعوى الاحتياط كما تفعل الروافض، يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم بدعوى الاحتياط، وفي ذلك مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. ولو أجمعت الأمة على ذلك فقدت الخيرية، الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكونوا يوجد بينهم فرق منحرفة لا تتمسك بالسنة إما تزيد أو تنقص، هذا لا يزيل الخيرية من الأمة بصفة عامة. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وسيأتي في رواية أخرى: ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور، أما تعجيل الفطر فعرفنا أن يتأكد الإنسان من غروب الشمس إما بالمشاهدة أو بعلامة واضحة، وتأخير السحور بحيث لا يقع في الشك، أي بحيث يتيقن أنه باق من الليل شيء ولو شيئا يسيرا، لا يغامر بصيامه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي، لأن ذلك علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله علامة على محبة الله. اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تطبيق السنة علامة واضحة على محبة النبي، ومحبة النبي شعبة من شعب الإيمان وهي دليل على محبة الله، ومحبة الله روح الإيمان. لذلك أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهنوا بذلك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك ساروا من أحباب ومن الذين يحبون الله ويحبهم الله. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أما الأذان فبعد الأذان، لأن الأذان دليل وعلامة على غروب الشمس يفطر به المسلمون، وبعد الأذان يتناول رطبات إن كانت هناك رطب وإلا فتمر. وما لاحظنا في بعض الأذكار أنهم يفطرون ثم يؤذن مؤذنهم، هذه مخالفة صريحة للهدي، ينبغي أن يبدأوا بالأذان، الأذان ثم الإفطار ثم الصلاة. وكونهم يفطرون ويأكلون ثم يقوم المؤذن فيؤذن ثم يقيم فيصلون معاكسة للسنة، الخير كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن رطبات فتمرات، يبدأ بالرطب الأخضر، فإن لم يتيسر فبالتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، أي الماء في الدرجة الثالثة، الرطب ثم التمر ثم الماء إذا تيسر كل ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أي إن لم يكن هناك رطب، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، بمعنى أنه يقدم الماء على غيره من السوائل كاللبن، ينبغي أن يقدم الماء ولو كان اللبن موجودا عنده، يبدأ بالماء ثم بعد ذلك يتناول ما تيسر من الطعام. ومعاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وربما زاد بعضهم: اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. في هذه الأدعية اختلاف بين أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، ولكن كثيرا ما يتساهل أهل العلم في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف إن لم يكن هناك تحليل أو تحريم، يعني تساهل بعض أهل العلم بالعمل بالحديث الضعيف له شروط، من الشروط ألا يكون هناك تحليل أو تحريم أي في الآداب، ويرى البعض الآخر عدم العمل مطلقا بالحديث الضعيف ولو كان في الآداب، هذا هو الأحوط. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، على ما تقدم، أولا التأكد من غروب الشمس بالنسبة لتعجيل الفطر، وبالنسبة لتأخير السحور أن يتأكد من عدم طلوع الفجر المحرم وهو الفجر الصادق. وفي مسألة التعجيل، مسألة تأخير السحور، السلف يتساهلون كثيرا، منهم من يرى ما لم ينتشر الضوء له أن يتسحر، أي أول بزوغ الفجر لا يمنع، لأنه بأول بزوغ الفجر لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض الليل ظلام الليل من بياض النهار، إنما بعد انتشاره. ولكن فليعلم إن الفجر الصادق ينتشر بسرعة وبسرعة هائلة جدا، بمجرد أن ترى إنه بزغ وظهر تراه تنتشر ينتشر لا طولا ولكن عرضا. الفجر الكاذب يطلع طولا هكذا وتعقبه ظلمة ظلام، بعد هذا الظلام يبدأ الفجر الصادق منتشرا معترضا وحالا ينتشر، وفي أول بزوغه وظهوره لا يظهر لا يتبين الإنسان ولا يفرق بين ضوء النهار وظلام الليل. في هذه اللحظة لو تناول طعام السحور فصومه صحيح، لأن الله علق ذلك على التبين حتى يتبين، بمعنى لا ينبغي التشدد بالنسبة للسحور، بحيث إن الإنسان إذا كان في فمه لقمة أو يشرب ماء فسمع الأذان ينبغي أن يواصل ذلك، يبلع لقمته فيشرب الكأس الذي في يده. ولكن الخطأ كون بعض الناس إذا سمعوا الأذان الثاني بادروا إلى الشرب من جديد، هذا خطأ. إنما إذا كنت في أثناء الشرب وأثناء الأكل وبادرت بأن تتناول ما تيسر مع بداية الأذان لا بأس، أما كونك قد انتهيت وعندما يبدأ المؤذن في الأذان كما لاحظنا من بعض الناس عند ذلك يقومون بكل سهولة وبدون عجلة يشرب على مهله، لا هذا خطأ تساهل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بضم السين أي في فعل السحور أي في تناول طعام السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، السحور الطعام الذي يتسحر به، ذلك الطعام الذي يتناول في وقت السحر للتقوي به على طاعة الله تعالى فيه بركة، والبركة الظاهرة يتقوى به الإنسان على الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى أعماله وعلى مزاولة أعماله، إذن البركة ظاهرة سواء قلنا في السحور أو في السحور، المعنى واحد النتيجة هي هي، إنما الذي لا ينبغي ما يفعله كثير من الناس الآن، يسهرون بعد أن يرجعوا من التراويح يسهر يحاول أحدهم أن يقضي بقية الليل إلى أن يقرب وقت السحور، لا إلى أن يدخل، إلى أن يقرب في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة يتناولون الطعام ثم ينامون، وخصوصا أولئك الذين يسهرون هناك على القمار يأتون في وقت متأخر فيتعشون عشاء متأخرا ثم ينامون، هؤلاء فاتتهم هذه البركة وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة لا نزال نكرر نداءنا إلى العقلاء من أصحاب الحارات وإلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متابعة القمار المنتشر في كثير من الميادين في هذا الشهر المبارك. هذا مما يؤسف له، ولا نزال نلاحظ ونبلغ، ولكن الظاهرة لا تزال موجودة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الخير في هذا الشهر المبارك، إزالة هذا المنكر من فعل الخير في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري، أي إنهم لا يتسحرون. إذن في السحور بركة ومخالفة لأهل الكتاب، فليطبق المسلم هذه السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء. أبواب ما يبيح الفطرة لما في ذلك السفر والرضاء والحمل والمرض وغير ذلك كما سيأتي التفصيل. وأحكام القضاء، بيان أحكام القضاء. ثم بدأ بباب الفطر والصوم في السفر. الفطر والصوم في السفر. والمؤلف رحمه الله من كبار الفقهاء، يستفاد من ترجمته الأحكام. بدأ بالفطر، على باب الفطر والصوم في السفر. قد يستنتج من تقديم الفطر على الصيام على أن الفطر أفضل، وإن لم يصرح بذلك، ولكن سيأتي ما يدل على هذا المعنى. عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان الأسلمي كثير الصيام، يعني التطوع، يتطوع بالصيام كثيرا. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قبل أن نأتي على أطراف الأحاديث الأخرى، مفهم من الحديث أن الفطر والصيام على حد سواء، أي من شاء أخذ بالرخصة الإفطار، ومن شاء بقي مع الأصل الصيام. هذا ما يتبادر أو ما يفهم من الحديث، ولكن يأتي ما يدل على التفصيل. قد يكون الصيام أحيانا أفضل من الإفطار، وقد يكون الإفطار أحيانا أفضل من الصيام، وقد يخرج الصيام من كونه برا. هذه التفاصيل ستأتي. لذلك طالب العلم لا ينبغي أن يتسرع في استنباط الأحكام من حديث واحد قبل أن يأتي على الأحاديث التي في هذا المقام ويطلع عليها ويجمع أطرافها ويستنتج بعد ذلك. إن كان هناك تفصيل فيفصل. عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. إن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، حتى إنه إن الشأن والحال كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، حيث لا يملكون هذه الوسائل الكثيرة التي نملكها الآن التي تقي الإنسان من الحر، لا الشمسية وما دونها أو ما فوقها. إن أحدهم إذا اشتد به الحر ما عليه إلا أن يضع رأسه يده على رأسه هكذا لأنه لا يملك غير ذلك رضي الله عنه. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أي أكثر المسافرين كانوا مفطرين، والصائم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولكن لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، جاء في بعض ألفاظ الحديث مشروحا أكثر من هذا، رجلا سقط تحت شجرة يرش عليه الماء فيظلل عليه، فقال ما هذا، أي ما هذا الزحام؟ فقالوا صائم، صائم سقط من شدة التعب يرش عليه الماء فيظلل عليه. هذه المعاني ينبغي أن تكون على البال قبل النفي الآتي. فقال ليس من البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث رواه بعض الأشعريين بلغة بعض قبائل اليمن، ليس من بر صيام في السفر، هكذا لغتهم. ولا ينبغي أن يؤخذ هذا الحديث على مفرده، لو أخذ هذا الحديث قبل النظر إلى الأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها حكم الإنسان على أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا، وهذا فهم خاطئ، وهو ما يقع فيه بعض الناس الذين قد يستعجلون في استنباط الأحكام. ولا بد من النظر إلى السياق، السياق والسبب هما اللذان يبينان معنى النصوص، نصوص الكتاب والسنة. السبب واضح والسياق واضح، إذن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بدون سبب ليس من البر الصيام في السفر، ولكنه رأى رجلا سقط من شدة التعب من الصيام يرش عليه الماء فيظلل عليه، ويكون معنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر لمن حالته كحالة هذا الرجل، له ولأمثاله فقط، أي لمن تصل به الحال إلى هذه الدرجة. أما من حالته عادية فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار، قد يكون الإفطار في حقه أفضل وقد يكون الصيام في حقه أفضل. إذا كان الإنسان كثير الأسفار، ذأبه السفر وحياته على السفر، ككثير من السائقين طول السنة في سفر في رمضان وفي غير رمضان، أمثال هؤلاء إقامتهم في بلدهم ليصوموا ما تركوا في السفر قليل قد لا يتمكنون. مثل هذا السائق إذا رأى من نفسه النشاط وكونه يصوم وهو مسافر أريح له أبرأ لذمته من تركه الصيام، حيث قد لا يتمكن من الصيام حتى يحول الحول، في حقه الصيام أفضل. أولا إذا كان قويا يقوى على الصيام، وثانيا يعلم أنه ليست له فرصة في الإقامة في البلد حتى يقضي، لأن حياته على السفر، إذا لابد من التفصيل. ومن لم يكن كذلك في إمكانه أن يقضي في البلد، الأولى في حقه أن يأخذ بالرخصة، الرخصة الإفطار لا يصوم. كذلك قد يكون الإفطار أفضل ويؤمر الشخص بالإفطار، كأولئك الذين يرون في أنفسهم غضاضة نحو الرخص والسنن. كثير من الناس يزين لهم الشيطان على أن ترك الجمع في السفر وترك القصر هو الأفضل وترك الصيام هو الأفضل، وربما أساءوا الظن بالنصوص، نصوص الرخص، وبالذين يدعون إلى الأخذ بالرخصة. صرح كثير من أهل العلم من رأى في نفسه غضاضة نحو رخصة أو سنة ثابتة يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة رغما لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، لأن العبرة من العبادة
ليس مجرد إتعاب النفس، الطاعة المطلوب من العبد الطاعة. إذا شرع لك الشارع الإفطار في السفر وأنت بحاجة إلى الإفطار، وكونك تعرض عن هذه الرخصة وترغب عنها هذا لا يجوز، كأنك ترغب عن صدقة مولاك وربك. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب أن تؤتى الرخص لأن الرخص صدقات صدقات، ولا ينبغي للعبد أن يرغب عن صدقة مولاه، ينبغي أن يأخذها بارتياح. وإذا رأيت في نفسك توقفا وغضاضة حاول أنك تكلف نفسك على الأخذ بهذه الرخصة بالإفطار بالجمع في السفر، لا كما يزعم بعضهم إن الجمع إنما هو في عرفة في الحج، وينالون من بعض الذين يجمعون في السفر، هذه من آفات التقليد. ينبغي أن يتبع الإنسان السنة ولا يلتفت إلى قيل وقال على خلاف السنة. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم معه الأثر والمفطر معه الرخصة، كل منهما من عند الله، إذا لا داعي لأن يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، ذلك في فتح مكة في غزوة الفتح، خرج على رأس 8 سنين ونصف، أي بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ومكث في المدينة 8 سنوات ونصف سنة، وكان يتشوف إلى أن يضم مكة إلى المدينة، بذلك يتم سير الدعوة. ولكن كان يحول بينه وبين غزو مكة وكفار قريش العهد الذي بينه وبينهم، وقد أعطاهم العهد والميثاق في صلح الحديبية، وهذا الذي كان يمنعهم منذ أن وصل ومكث 8 سنوات ونصف سنة، يفكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم له أن يضم مكة إلى المدينة. أراد الله، ساق له السبب، فأن نقض أهل مكة العهد الذي بينه وبينهم. وعلم ذلك في قصة تطول ونوجزها، فلما علم ذلك أعلن في رمضان، في أول رمضان، ووجه النداء إلى القبائل التي حول المدينة كمزينة وجهينة وغفار وغيرهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر المدينة في رمضان. وفي هذا التاريخ المذكور لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الجهة، وجهته دعاهم، ولكن لم يخبر الوجهة إلا أبا بكر رضي الله عنه الصديق. فأبو بكر يعرف القضية فقال له أليس بينك وبينهم عهد؟ قال نعم، ولكنهم نقضوا. ولما جاء هذا الموعد دون علم من الجيش، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على مكة في رمضان وهم صيام، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم فيصومون، لم يفطروا بمجرد خروجهم من المدينة، بل صاموا حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وقديد، أو مكان بين عصفان وقديد، وإن كان كديد أو كديد أو قديد قد يكون غريبا على بعض الناس، ولكن عصفان معلوم ومعروف قرب مكة. وصلوا إلى هذا المكان أفطر فأفطروا، لأنه يحتمل أن يتسرب الخبر إلى أهل مكة فيأتوا مهاجمين وقد قربوا من مكة، إذن تقتضي الحكمة الإفطار، فأفطروا.
وإنما يؤخذ من أمره من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. كأنه يرى المؤلف أو الراوي أن هذا آخر الأمور، أي التساوي بين الصيام وبين الإفطار، والإفطار عند الحاجة يصوم المسافر، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الإفطار أفطر ولو أصبح صائما، ولو دعت الحاجة إلى الإفطار وهو في العصر قبيل الغروب أفطر لأجل الحاجة. متفق عليه، متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس هذا من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة في فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم،
مسبحون عدوكم أو مسبحوا عدوكم، نعم ماشي.
إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
عن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي تقدم ذكره، الذي كان يكثر الصيام، أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة، رخصة من الله تعالى. الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، حسن الأخذ بالرخصة، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن غلب جانب الأخذ بالرخصة. وبالنسبة للصيام قال: فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه، لأنه باقي على الأصل. ولكن من أخذ بالرخصة فحسن. رواه مسلم والنسائي. قال المؤلف: هو يستنبط الأحكام من الحديث، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أخذ بها فحسن، إشارة على تحسين أو تفضيل الفطر على الصيام مع عدم تحريم الصيام. الصيام جائز، لا جناح ولا ذنب على من صام، ولكن الأخذ بالرخصة هو الأفضل. كل ذلك ما لم توجد مبررات أخرى، مرجحات ترجح الإفطار كالذي تقدم، ومرجحات ترجح الصيام كالشخص المحتاج إلى الصيام لظروف ما، كما أشرنا في قصة السائق. يعني إذا كانت الحالة متساوية، حالة الصائم ليس هناك ما يقدم الإفطار على الصيام أو الصيام على الإفطار، في هذه الحالة الأخذ بالرخصة أفضل والصيام جائز. وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، يشير إلى القصة السابقة نفسها. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. وفي هذا ترغيب في الفطر، لا أمر بالفطر،
ليس أمرا جازما ولكن فيه ترغيب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: والفطر أقوى لكم. مجرد ترغيب. فكانت رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر. لذلك قال: فمنا من صام ومنا من أفطر، لأنهما متساويان الآن. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مسبحوا عدوكم غدا، والفطر أقوى لكم فأفطروا. ما صدر الأمر فكانت عزيمة فأفطرنا، لأن في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي ذلك الأمر لم يكن أمرا ملزما دائما للإفطار، ولكنه أمر صدر بالمناسبة ولحاجة بل وللضرورة، لأنهم سوف يسبحون عدوهم. ولا يؤخذ من هذا أن الإفطار دائما مأمور به، لذلك تبين لهم كون هذا الأمر مقيدا بهذه الحالة أنهم صاروا يصومون بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وقال رحمه الله تعالى: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، في يوم صائف مشاه، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس. قال: فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. فسنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس، ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد.
باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ولم يتم صومه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، مكان قريب من عسفان، ولا أدري هل هو معروف الآن بهذا الاسم أم لا. وصام الناس معه. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت فيما فعلت أو فيما تفعل. هذا تعبير بالماضي في مقام المضارع. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وسام بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر إلا من أجلهم، لما علم بأن الصيام شق عليهم ولم يصبر على مشقتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه للمؤمنين رؤوف الرحيم. فبلغه أن ناسا ساموا فقال أولئك العساة. بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الناس وأفطر من أجلهم، وكونهم لم يفطروا ولم يبادروا فيه نوع من المخالفة، لذلك سماهم العساة رضي الله عنهم وعفى عنهم. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، أي من المطر. لفظة السماء تطلق على المطر وعلى السحاب وعلى الأجرام السماوية هذه وعلى كل ما على. لفظة السماء لها عدة معاني. من ماء السماء أي من ماء المطر. والناس صيام في يوم صائف في الصيف شديد الحر، مشاة وهم مشاة رضي الله عنهم. ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له، كأنه وحده هو الراكب والصحابة مشاة، فقال اشربوا أيها الناس. لما رأى المشقة وشدة العطش قال فأبوا، قال إني لست مثلكم. أبوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرب. قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله أو فخذه فنزل فشرب لأجل الناس ليشربوا، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب، لكن رحمة بالناس ورأفة بهم وليتأسوا به نزل فشرب فشربوا صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من الحديثين واضح، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا في يومهم ذلك. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان كما تقدم، فصام حتى مر بغدير في الطريق. الغدير الماء الذي يبقى بعد السيل في أماكن منخفضة، بعد أن يمر السيل يبقى الغدير في أماكن منخفضة ومنعطفة يقال له الغدير، والجمع الغدران، وذلك في نهر الظهيرة في وقت الظهيرة وفي شدة الظهيرة. قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم إلى الغدران وتتوق نفوسهم إليه إلى ماء الغدير وإن كانوا صياما. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى يراه الناس، وحتى رآه الناس هكذا فعل في عرفة أيضا، لما ظن الناس بل تكلموا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا في يوم عرفة، فدعا بقدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس ثم شرب. هكذا الأسوة وهكذا القدوة. ثم شرب فشرب الناس، رواهما أحمد. ومحل الشاهد من شاهد الترجمة من الأحاديث واضح جدا، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا للحاجة، والفطر إذا في السفر يكون للحاجة، وعند عدم الحاجة كما تقدم إما يتساويان أو يترجح الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. هكذا ترجم المؤلف بصيغة الاستفهام ولم يبت في المسألة، من سافر في أثناء يوم وهو كان صائم إما في بلده أو في مكان أقام فيه وصام ثم أنشأ السفر في أثناء يوم، هل يفطر في هذا اليوم أم لا؟ ومتى يفطر؟ استفهامان. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، وجملة أو الجار والمجرور إلى حنين الصواب كما سيأتي إلى مكة. وقول الشارح إلى خيبر أو إلى حنين، إلى خيبر أو إلى مكة، في النفس منه شيء، الثابت أن ذلك إلى مكة لا إلى خيبر. وهذا الحديث هو عين الحديث الذي تقدم في رقم 5، حديث عبد الله بن عباس في فتح مكة. والناس مختلفون، فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، شك من الراوي، فوضع الإناء على راحلته أو على راحته، أيضا شك من الراوي، والأقرب على راحته. ثم نظر الناس المفطرون للصوام فأفطروا، أي دعاهم إلى الإفطار بالفعل صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب إن شاء الله، إنه إلى مكة. الشاهد إنهم أفطروا في أثناء النهار بعد أن صاموا، دل ذلك على جواز الإفطار بالنسبة لمن سافر في أثناء يوم له أن يفطر. وهذا هل يفطر فيه جواب، هذا الحديث جواب على الاستفهام الأول، ومتى يفطر يأتي جواب هذا في الحديث الثاني والثالث. عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، أي تهيأ للسفر ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل وهو في منزله لم يخرج بعد. فقلت له: سنة؟ هل هذه سنة؟ سنة خبر لمبتدأ محذوف. فقلت له: هل هذه سنة ما فعلته؟ كون الإنسان إذا تهيأ للسفر ويفطر قبل أن يخرج من منزله وهو في بيته، هل هذه سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. والحديث فيه مقال، لكن إذا أضيف إليه الحديث الذي بعده ينهض للاستدلال. عن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري الصحابي في سفينة من الفسطاط في رمضان. الفسطاط قاهرة مصر القديمة التي عمرها عمرو بن العاص، فدفع ثم قرب غداءه قبل أن يخرج من البيوت، وهو لا يزال بين البيوت. ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ لم تخرج بعد؟ وحتى الصلاة لا تقصر في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا المكان حتى يترك الإنسان البيوت خلف ظهره؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان قال بعض أهل العلم لا يسلم كل واحد منهما على حدى من مقال، لا، لكنه مقال خفيف يقوي بعضهما أحدهما الآخر، فيدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، إما في داخل بيته أو في داخل البيوت. وهذا الحديث لم يعمل به كثير من الفقهاء، وقال به الإمام أحمد. فبعد ثبوت الحديث العمل به وارد، إلا من طعن في الحديث ولم يثبت عنده. على القاعدة الحديثان يقوي أحدهما الآخر فينهضان للاستدلال بهما على جواز ذلك مع الخلاف والله أعلم. نعم.
باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا، باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامته.
هذا عندي أنا.
مساتك في تقديم. طيب. بعد الدرس ممكن. نعم. اقرأ هذا.
إلا نقريته.
اقرأ الباب الذي عندنا، باب جواز الفطر.
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه.
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. دخل بلدا لم يدخل للإقامة ولكن دخل ليبقى فيه فترة من الزمن، قد لا يقدر، قد يكون مترددا لا يدري متى يخرج، المهم لم يعزم على الإقامة. كما يجوز له في أثناء السفر أن يفطر، كذلك إذا دخل البلد الذي يقصده وليس غرضه الإقامة فيه والبقاء فيه، إلا أنه لا يقدر هل يبقى 10 أيام أو أكثر أو أقل، له أن يفطر. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام في 20 من رمضان، فسام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعصفان كما تقدم، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. ولما بلغ هذا الماء دعا الصحابة إلى الإفطار لأن ذلك أقوى لهم، لأنهم قربوا من العدو. ففي أول الأمر عرض عليهم عرضا، وفي المرة الثانية عزم عليهم عزما فأفطروا فدخلوا، وفتحت مكة فبقوا إلى آخر الشهر حتى انسلخ الشهر. في هذه المدة كانوا مفطرين، هذا هو محل الشاهد. قال بعض أهل العلم: من يريد أن يقيم تلك الفترة 10 أيام في البلد الذي دخله له أن يقصر الصلاة ويفطر إذا كان صائما، لأنها هي المدة التي أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو مفطر هو وأصحابه. ويرى البعض الآخر إن هذا ليس بملزم، ولو كانت المدة أطول من 10 أيام أو دون ذلك، طالما هو لم يجمع على الإقامة، أي لم يعزم على الإقامة الدائمة، ولكنه متردد دخل لغرض إما لتجارة أو لأي غرض لا يدري متى يخرج ومتى ينتهي، له أن يقصر وله أن يفطر دون تقيد ب10 أيام، لأن هذه ليست مقصودة بالذات ولكنها جاءت هكذا. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طالت به الإقامة 10 أيام لأفطر، وحيث أنه لم ينهى ولم يبين أنه لا يجوز الزيادة على 10 أيام، يرى كثير من أهل العلم عدم التقيد بهذا العدد، ولكن القصد أو المهم ألا يجمع على الإقامة في ذلك البلد، والله أعلم. لكثرة ما لدي من الأسئلة نكتفي بهذا المقدار فنجيب على الأسئلة. نبدأ بالأسئلة المكتوبة. سائل يسأل: إذا تجاوز الشخص ميقات بلده أو ميقاته المكاني كأن تجاوز ميقات ذي الحليفة في أبا العلي، ثم أحرم من ميقات آخر، فهل عليه الهدي يقصد عليه الدم كما قال البعض؟ وذلك إذا كان حاجا أو معتمرا هذا معلوم. الشاهد المسألة خلافية، من تجاوز الميقات ثم أحرم من بين الميقات وبين مكة لا من الميقات هذا عليه دم بلا خلاف، لأنه يصدق عليه من ترك نسكا فعليه دم، الإحرام من الميقات نسك، أثر ابن عباس أو حديثه ينطبق عليه. لكن لو جاء الإنسان إلى المدينة مثلا ترك ميقات بلدي كما يقع من كثير من الزوار والحجاج يريدون تقديم زيارة المدينة على الحج وعلى العمرة، يأتوا من المغرب ومن الشام ومن اليمن ومن كثير من البلدان، قصدهم أن يقدموا زيارة المدينة ثم ينشئوا سفر العمرة أو الحج من المدينة، فيحرموا من ميقات أهل المدينة. هؤلاء يقال لهم إنهم تركوا الميقات إلى الميقات فليس عليهم دم. كذلك إذا تجاوز شامي المدينة وميقات أهل المدينة وأحرم من رابغ ليس عليه دم، لأنه في الأصل هو ميقاته، هذا الذي يظهر والله أعلم. سائل يسأل، سنة صلاة العصر 4 ركعات، فهل لهم أو لهن على الأصح جلسة وسط، يعني سنة الـ4 ركعات التي قبل العصر كيف يصلي؟ إذا أردنا أن نسوغ بصياغة أخرى، هل يصلي ركعتين أو يصليها 4 ركعات متصلة؟ وهل يجلس في الوسط أم لا؟ الجواب يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعتين فيسلم. وقد جاء في بعض روايات حديث صلاة الليل مثنى صلاة الليل والنهار مثنى، أي بالنسبة للنوافل. لذلك المشهور عند أهل العلم أنه يصلي على ركعتين والله أعلم. سائل آخر يسأل، أيهما أفضل، أن أصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف وإن زاد على 11 ركعة، أم أنصرف قبل إتمام الإمام صلاته؟ الجواب، مسألة الالتزام بـ11 أو عدم الالتزام مسألة خلافية بين أهل العلم، ومسألة التراويح ينبغي التسامح فيها أي بالزيادة، وإن كان الأفضل ألا يزيد الإنسان على 11 ركعة، لكن يلاحظ من يريد أن يقتصر على 11 ركعة ينبغي أن يحاول التطويل، وإن كان لا يستطيع أن يطيل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بأن يقرأ بالمئات، لكن عليه أن يقرب. إذا قرب صلاته من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة ولا يزيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان أو في غير رمضان، ونحن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في 20 الأول يصلي فيرقد، وفي 10 الأواخر يواصل العبادة لا يرقد، يحيي الليل كله بالصلاة بالعبادة، معنى ذلك أنه يطيل في 10 الأواخر ما لا يطيل في 20 الأوائل. ومن من الله عليه بحفظ كتاب الله وأراد أن يصلي صلاة تشبه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يلازم منزله فيصلي فيطيل ما يشاء أن يطيل، وذلك الأفضل. أولا عمل بقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم إنه أطال كما أطال النبي عليه الصلاة والسلام واقتصر على العدد الذي اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل. وإن جئت إلى المساجد عليك أن تصلي كما يصلي إمامك، إن صلى 10 إن صلى 20 تتابعه، إذ لست بمبتدع كما يظن البعض إذا زدت على 11 ركعة، لا يقال بدعة. طالما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، هذا معناه لك أن تصلي 20 ولك أن تصلي 30 فأقل فأكثر، ليس هناك تحديد دقيق. إلا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي التقيد به على الصورة التي وصفنا. وفي المسجدين المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآونة التي نحن نعيش فيها نرى إننا نصلي أمام أو خلف إمامين اثنين، يصلي الإمام الأول 10 ركعات فينصرف، أي يتأخر فيصلي مأموما، وهذا يعتبر انصراف أنه انصرف. ومن صلى مع الإمام الأول 10 ركعات فإذا انصرف هو انصرف معه أو أخر صلاته فصلى مع الإمام الثاني 10 ركعات، في فهمي أنا هذا يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف، لأننا خلف إمامين اثنين لسنا خلف إمام واحد. من صلى مع أحدهما وانصرف معه يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف فانصرف معه. قد يختلف معي غيري في هذا المفهوم، أنا هكذا أفهم، أي نحن في سعة إن شئنا صلينا مع الإمام الأول 10 ركعات، إذا كنا لا نريد أن نزيد على 11 ركعة ثم أوترنا في وقت آخر إما في بيوتنا أو في مساجدنا، وإن شئنا مع الإمام الثاني. ومن أراد أن يواصل صلاته مع الإمامين فيصلي 20 لا بأس. وقد قيل بصرف النظر عن الثبوت وعدم الثبوت أن أبي بن كعب كان يصلي 23 ركعة، وقيل 11 ركعة، والروايات تختلف هناك. طالما عندنا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ونحن على خير إن شاء الله ولو زدنا على 11 ركعة، ولكن الذي في النفس منه شيء التقيد بالعشرين على استمرار، لولا هذا التقيد لا بأس في الزيادة، ولكن ينبغي أن ننوع نوعا ما لئلا نتقيد بهذا العدد بعد أن تركنا العدد الذي تقيد به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، أي أحكام هؤلاء، ما حكم المريض الذي لازمه المرض ومنعه من الصيام، مع التفصيل الذي سيأتي في المريض، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام، وما حكم الحامل وحكم المرضع في الصيام، شريطة أن تكون المرضع مرضعة، والمرضعة هي التي يرضع الطفل ثديها، وليس الساهبة كل ساهبة طفل تسمى مرضعة إذا كانت لا تباشر الإرضاع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم. معنى وضع الصوم عنه أي أنه يؤخر حتى يعود من السفر، وليس معنى ذلك إسقاط الصيام عنه رأسا وشطر الصلاة. أما شطر الصلاة فهو القصر. فرق بين الوضعين، بين وضع الصيام ووضع شطر الصلاة. وضع الصيام التأخير في حال السفر أنه لا يصوم، ولكنه يقضي في أيام أخرى. وأما شطر الصلاة فتسقط أي بالنسبة للرباعية، يسقط عنه صلاة ركعتين ويصلي ركعتين، كما لا يطالب بالسنن التابعة للفرائض عدا ركعتي الفجر. المسافر كما أن الله وضع عنه شطر الصلاة لا يصلي النوافل لا القبلية ولا البعدية في السفر عدا الوتر وركعتي الفجر. هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم أي التأخير بحيث يلزمهما القضاء فيما بعد. ولا يفهم من الوضع السقوط رأسا ولكن التأخير. رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع المعنى واحد. وعن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي أي إن الوجوب وجوب الصيام كان جاء على تدرج. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هم لا يصومون إلا ثلاثة أيام من كل شهر، هذا الصوم المعروف لديهم. فلما نزل وجوب الصيام في السنة الثانية من الهجرة شق عليهم أن يصوموا شهرا كاملا متتابعا، فرخص لهم في الاختيار. من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر فيفدي فعل ذلك، إلى أن نزل الوجوب النهائي أو الإلزام النهائي. أما قوله تعالى: ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو الذي نسخ ذلك الاختيار. وأما قوله ويفتدي حتى أنزلت التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة، وهذا النسخ ليس محل اتفاق، ولكن لابن عباس رأي في هذا النسخ كما سيأتي. وفي حديث معاذ بنوي حديث سلمة وفيه: ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيها للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر، لأحمد وأبي داود. وهذا التفسير هو تفسير ابن عباس وغيره من مفسر الصحابة والتابعين، هكذا فهموا. وأنا طائن سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى هذا يكون هذا تخصيصا وليس بنسخ، لأن النسخ رفع الحكم. ولكن بعض الأصوليين قد يسمون التخصيص نسخا، وإلا تخصيص الحكم بقوم دون قوم لا يسمى نسخا في اصطلاحهم. وإن كان يطلق بعضهم على هذا نسخا ولكن هذا يسمى تخصيص. وعن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، هذه الرخصة رخصة الإطعام أثبتت لهما. وقوله قول ابن عباس والأصل على الذين لا يطيقونه، بعضهم يقدر لا، يكون الآية فيها مجاز، وعلى الذين لا يطيقونه، وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه أي يكلفونه ولا يستطيعون، وهي المناسب لآخر الكلام، كان يفسر يطيقون أي يتكلفون على الذين يتكلفون ويتعبون من الصيام بدون تقدير لا، لأن ما لا تقدير فيه خير مما فيه تقدير، ودعوى المجاز والتقدير لا يضطر إلى هذا إلا عند العجز عن التوجيه الصحيح. التوجيه هو ما وجه به عبد الله بن عباس على أن الصيام إنما يسقط عن الذين يتكلفون ولا يستطيعون استطاعة، أي لا يقدرون على الصيام إلا بتكلف شديد كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع، هؤلاء هم الذين يطعمون ولا يصومون. يختلف في قدر إطعام المسكين حيث لم يرد نص في تحديد المقدار، وإنما الذي ورد إطعام مسكين عن كل يوم، لذلك اختلفت آراء أهل العلم، منهم من يرى ساعا من أي قوت كان، ومنهم من يفرق بين البر وبين سائر الطعام، نصف ساع من بر وساع من جميع الأقوات، ومنهم من رأى نصف ساع من أي قوت ومدا أي ربع ساع من البر. والقول الذي فيه الاحتياط ساع لكل مسكين من أي طعام كان برا أو غيره، هذا هو الأحوط. وفصل بعضهم بالنسبة للحبلى والمرضع بالنسبة لخوفهما، إن خافتا على أنفسهما عليهما الصيام دون الإطعام، أي عليهما القضاء دون الإطعام، هذا قول. والقول الثاني إن خافتا على ولديهما، خافت المرضع على الولد والحبلى على الجنين هنا الإطعام، ومنهم من أطلق ومنهم من فصل هذا التفصيل، وهي مسألة اجتهادية. وكما قلنا بالنسبة للمرضع لا بد من الانتباه لهذه النقطة، إذا كان الطفل يعيش على ما يسمى بالرضاعة لا يرضع من ثدي أمه، هذه لا تستحق هذه الرخصة، أي لا تفطر بل عليها أن تصوم، لأنها لا تخاف لا على ابنها ولا على نفسها، بل لا تتضرر ولا تتعب، عليها الصيام. نعم.
باب قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مريض في رمضان فأفطر ثم صحى ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله وقال إسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود.
باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. هكذا جزم المؤلف من الترجمة على الحكم الذي سوف يؤخذ من الحديث. يلاحظ في الترجمة الأولى قال باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، لم يبين الحكم القاطع ولكنه قال باب ما جاء إشارة إلى المسائل الخلافية التي مرت. لكن هنا باب قضاء رمضان متتابعة، أي يجوز قضاء رمضان متتابعة ومتفرقة ويجوز تأخيره إلى شعبان. هذه الأحكام التي أشار إليها المؤلف من الترجمة سوف تؤخذ من الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني وقال البخاري. قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال فعدة من أيام أخر ولم يلزم بالتتابع بصرف النظر. رواية الدارقطني صحيحة أو غير صحيحة، الاعتماد على هذا الاستنتاج من ابن عباس من الآية، وأن المتابعة غير واجبة يجوز التفريق بين قضاء رمضان. وأن عائشة قالت نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات، أي لم تثبت قراءة ثابتة. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. إذن التتابع ليس بشرط، أخذا من مجموع الفهم من الآية والحديث سواء ثبت أو فيه مقال، حيث أيد معناه بمفهوم الآية. وأن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. كان الأولى تامة، كان يكون علي الصوم من رمضان، الثانية ناقصة تعمل، أي يوجد فيحصل فيقع أن يكون علي صوم من رمضان، هكذا يكون المعنى. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي تكون مشغولة بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام والمحافظة على حقوقه، وقد يكون له طلب نحوها وتقوم بخدمته عليه الصلاة والسلام مراعاة لظروفه وحاجته، لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان السنة كلها. فإذا دخل شعبان ضاق، لأن الوجوب قبل ذلك وجوب موسع طول السنة. من عليه قضاء رمضان هذا واجب وجوبا موسعا غير مضيق، فإذا دخل شعبان ضاق الوجوب، وخصوصا إذا كان الصيام أكثر الشهر. وأما إذا كان بعض الأيام يبقى الوجوب موسعا حتى تبقى الأيام التي عليه، كأن يكون عليه 5 أيام من رمضان الوجوب موسع حتى يبقى من شعبان 5 أيام فيضيق، فيلزمه أن يبادر بالصيام، فقبل ذلك على السعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال يصوم الذي أدركه،
ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه فيطعم كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله أي موقوفا على أبي هريرة، وقال إسناده صحيح وإن كان موقوفا. والعمل عند الفقهاء على هذا الحديث الموقوف بالنسبة لمن أخر قضاء رمضان إلى رمضان إلى شهر رمضان المقبل من العام المقبل، عليه أن يصوم شهره الحاضر ثم يصوم بعده شهره الفائت وعليه الإطعام. هذا قول الجمهور، والعمل على هذا الحديث الموقوف. وإن كان موقوفا ولكن إسناده صحيح إلى أبي هريرة، وربما يعطى هذا حكم الرفع لأنه ليس بإمكان أن يجتهد هذا الاجتهاد المفصل، لعله سمع أو علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف، هذا ضعيف من حيث الإسناد ومن حيث العمل أيضا، ليس عليه عمل أهل العلم إلا من ندر. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وهذا كالذي قبله يعارضه حديث صحيح متفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هكذا بالإطلاق بصرف النظر أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو نذرا. وقال وإن نذر قضى عنه وليه، هذا التأييد يقضي عليه الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه حديث متفق عليه من مات وعليه صيام سام عنه ولي. وزيادة على ذلك ورد الحديث بصيغة السؤال، سأل إنسان عن والد له أو والدة ماتت ولم تصم أو عليه قضاء وأمر بالقضاء. قضاء صيام رمضان بالنسبة لمن مات وعليه صيام لا فرق بين أن يكون هذا الصيام نذرا وبين أن يكون من رمضان وبين أن يكون من كفارة، بل عليه صيام، لأن لفظة على تدل على الوجوب، من مات وعليه صيام أي وجب عليه الصيام أخذا من الحرف على التي تدل على الوجوب. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم النذر عن الميت، هكذا ترجم المؤلف بالجزم على صوم النذر عن الميت. وقد يفهم عدم صيام غير النذر عن الميت كقضاء رمضان والكفارات وغير ذلك من الصيام التي تجب على الإنسان. ولعلنا نفهم من هذه الترجمة ترجيح المؤلف هذا القول من أقوال أهل العلم على أن الصوم الذي يصام عن الميت هو صوم النذر فقط. هذا قول لبعض أهل العلم، منهم قول مشهور للإمام أحمد. لعل المؤلف يختار هذا القول لذلك ترجم هكذا ولم يقل باب الصوم عن الميت، هذا هو الأشمل كما تدل الروايات الآتية على هذا الشمول. عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. أخرجاه أي كما يجب عليك أو كما يجوز لك، الأحوط الوجوب
أضاء الدين عنها لو ماتت وعليها دين، كذلك يجب عليك أن تسومي عنها وعليها دين لله. النذر أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير لازمة، وبعد أن لزمت أمها هذه الطاعة صارت دينا لله عليها، فدين الله أحق بالقضاء. وهذا التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، ولكن من حيث وجوب القضاء. هناك فرق بين قضاء الدين للآدمي وبين الصوم والحج عن الأقارب، وأخذنا التشبيه على ظاهره، جاز أن يصوم عن الميت غير الأقارب، كما يجوز قضاء الدين لأي مسلم عن أي مسلم أراد أن يقضي دينه فتبرأ ذمته. وهل الصوم كذلك؟ حيث إنه عليه الصلاة والسلام شبه الصوم بالدين. قال أهل العلم: وهذا التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، ولكن المراد وجوب قضاء دين الله تعالى كما يجب قضاء دين الآدمي، بل دين الله أحق بالقضاء، هذا هو المراد. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها وفي رواية ابنة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال صومي عنها، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وموافقة هذه الروايات للترجمة واضح، باب صوم النذر عن الميت، ولكن تأتي روايات قد لا تتفق مع هذه الترجمة بل تكون زائدة على مفهوم الترجمة. من ذلكم أن عائشة أن رسول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. أما بعد، فيقول للإخوان والأخوات يا أبي نعيم بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يمنع بها.
إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذه أيضا قرينة أخرى بأن الوصال ليس بمحرم، وإنما إبقاء عليهم ورحمة بهم. لذلك من استطاع منهم أن يواصل إلى السهر فليفعل ذلك. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كأتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. المسألة واضحة، ينبغي أن يفهم أن ذلك من باب الإبقاء عليهم لا من باب التحريم، والله أعلم.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حتى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبو داود. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار. وليس معنى ذلك حصل له الإفطار فصار مفطرا، أبى أو شاء أكل أو لم يأكل. أراد بعض الظاهرية أن يفهموا هكذا، فإنه مفطر أفطر أو لم يفطر، وهذا المعنى بعيد. بل فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار فليفطر. إذا أقبل الليل وأدبر النهار لم يكتفي بهذا، قال: وغابت الشمس. لابد أن يتأكد الإنسان من غيبوبة الشمس وغروب الشمس، فإذا كان يوجد يعيش حيث لا يرى غروب الشمس كحالتنا الآن فليعلم ذلك بالعلامة، إما أن يرى غروب الشمس كالذي يعيش في البادية، أو يعلم ذلك بعلامة واضحة كأذان المؤذنين عند المسلمين بحمد الله. الأذان علامة، أذان المغرب علامة واضحة على غروب الشمس، المؤذنون هم الأمناء على هذا. عند ذلك دخل وقت الإفطار فليفطر، ولا ينبغي أن يمسك بعد ذلك، أي بعد غروب الشمس، بدعوى الاحتياط كما تفعل الروافض، يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم بدعوى الاحتياط. وفي ذلك مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، ولو أجمعت الأمة على ذلك فقدت الخيرية، الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكون يوجد بينهم فرق منحرفة لا تتمسك بالسنة إما تزيد أو تنقص، هذا لا يزيل الخيرية من الأمة بصفة عامة. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وسيأتي في رواية أخرى: ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور، أما تعجيل الفطر فعرفنا أن يتأكد الإنسان من غروب الشمس إما بالمشاهدة أو بعلامة واضحة، وتأخير السحور بحيث لا يقع في الشك، أي بحيث يتيقن أنه باق من الليل شيء ولو شيئا يسيرا، لا يغامر بصيامه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي، لأن ذلك علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله علامة على محبة الله. اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تطبيق السنة علامة واضحة على محبة النبي، ومحبة النبي شعبة من شعب الإيمان، وهي دليل على محبة الله، ومحبة الله روح الإيمان. لذلك أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهنوا بذلك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك ساروا من أحباب ومن الذين يحبون الله ويحبهم الله. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. أما الأذان فبعد الأذان، لأن الأذان دليل وعلامة على غروب الشمس يفطر به المسلمون، وبعد الأذان يتناول رطبات إن كانت هناك رطب وإلا فتمر. وما لاحظنا في بعض الأذكار أنهم يفطرون ثم يؤذن مؤذنهم، هذه مخالفة صريحة للهدي. ينبغي أن يبدأوا بالأذان، الأذان ثم الإفطار ثم الصلاة. وكونهم يفطرون ويأكلون ثم يقوم المؤذن فيؤذن ثم يقيم فيصلون معاكسة للسنة، الخير كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن رطبات فتمرات، يبدأ بالرطب الأخضر، فإن لم يتيسر فبالتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، أي الماء في الدرجة الثالثة، الرطب ثم التمر ثم الماء. إذا تيسر كل ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أي إن لم يكن هناك رطب، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، بمعنى أنه يقدم الماء على غيره من السوائل كاللبن، ينبغي أن يقدم الماء ولو كان اللبن موجودا عنده، يبدأ بالماء ثم بعد ذلك يتناول ما تيسر من الطعام. ومعاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وربما زاد بعضهم: اللهم ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. في هذه الأدعية اختلاف بين أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، ولكن كثيرا ما يتساهل أهل العلم في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف إن لم يكن هناك تحليل أو تحريم، يعني تساهل بعض أهل العلم بالعمل بالحديث الضعيف له شروط، من الشروط ألا يكون هناك تحليل أو تحريم، أي في الآداب، ويرى البعض الآخر عدم العمل مطلقا بالحديث الضعيف ولو كان في الآداب، هذا هو الأحوط. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، على ما تقدم، أولا التأكد من غروب الشمس بالنسبة لتعجيل الفطر، وبالنسبة لتأخير السحور أن يتأكد من عدم طلوع الفجر المحرم وهو الفجر الصادق. وفي مسألة التعجيل، مسألة تأخير السحور، السلف يتساهلون كثيرا، منهم من يرى ما لم ينتشر الضوء له أن يتسحر، أي أول بزوغ الفجر لا يمنع، لأنه بأول بزوغ الفجر لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض الليل ظلام الليل من بياض النهار، إنما بعد انتشاره. ولكن فليعلم إن الفجر الصادق ينتشر بسرعة وبسرعة هائلة جدا، بمجرد أن ترى إنه بزغ وظهر تراه ينتشر لا طولا ولكن عرضا. الفجر الكاذب يطلع طولا هكذا وتعقبه ظلمة ظلام، بعد هذا الظلام يبدأ الفجر الصادق منتشرا معترضا وحالا ينتشر، وفي أول بزوغه وظهوره لا يظهر، لا يتبين الإنسان ولا يفرق بين ضوء النهار وظلام الليل. في هذه اللحظة لو تناول طعام السحور فصومه صحيح، لأن الله علق ذلك على التبين حتى يتبين، بمعنى لا ينبغي التشدد بالنسبة للسحور، بحيث إن الإنسان إذا كان في فمه لقمة أو يشرب ماء فسمع الأذان ينبغي أن يواصل ذلك، يبلع لقمته فيشرب الكأس الذي في يده. ولكن الخطأ كون بعض الناس إذا سمعوا الأذان الثاني بادروا إلى الشرب من جديد، هذا خطأ. إنما إذا كنت في أثناء الشرب وأثناء الأكل وبادرت بأن تتناول ما تيسر مع بداية الأذان لا بأس. أما كونك قد انتهيت وعندما يبدأ المؤذن في الأذان كما لاحظنا من بعض الناس عند ذلك يقومون بكل سهولة وبدون عجلة يشرب على مهله، لا هذا خطأ، تساهل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بضم السين أي في فعل السحور أي في تناول طعام السحور. تسحروا فإن في السحور بركة، السحور الطعام الذي يتسحر به، ذلك الطعام الذي يتناول في وقت السحر للتقوي به على طاعة الله تعالى فيه بركة، والبركة الظاهرة يتقوى به الإنسان على الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى أعماله وعلى مزاولة أعماله. إذن البركة ظاهرة سواء قلنا في السحور أو في السحور، المعنى واحد، النتيجة هي هي. إنما الذي لا ينبغي ما يفعله كثير من الناس الآن، يسهرون بعد أن يرجعوا من التراويح، يسهر يحاول أحدهم أن يقضي بقية الليل إلى أن يقرب وقت السحور، لا إلى أن يدخل، إلى أن يقرب في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة يتناولون الطعام ثم ينامون. وخصوصا أولئك الذين يسهرون هناك على القمار يأتون في وقت متأخر فيتعشون عشاء متأخرا ثم ينامون، هؤلاء فاتتهم هذه البركة وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة لا نزال نكرر نداءنا إلى العقلاء من أصحاب الحارات وإلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متابعة القمار المنتشر في كثير من الميادين في هذا الشهر المبارك، هذا مما يؤسف له. ولا نزال نلاحظ ونبلغ، ولكن الظاهرة لا تزال موجودة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الخير في هذا الشهر المبارك، إزالة هذا المنكر من فعل الخير في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري، أي إنهم لا يتسحرون. إذن في السحور بركة ومخالفة لأهل الكتاب، فليطبق المسلم هذه السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء. أبواب ما يبيح الفطرة لما في ذلك السفر والرضاع والحمل والمرض وغير ذلك كما سيأتي التفصيل. وأحكام القضاء، بيان أحكام القضاء. ثم بدأ بباب الفطر والصوم في السفر. الفطر والصوم في السفر. والمؤلف رحمه الله من كبار الفقهاء، يستفاد من ترجمته الأحكام. بدأ بالفطر، على باب الفطر والصوم في السفر. قد يستنتج من تقديم الفطر على الصيام على أن الفطر أفضل، وإن لم يصرح بذلك، ولكن سيأتي ما يدل على هذا المعنى. عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان الأسلمي كثير الصيام، يعني التطوع،
وتطوع بالصيام كثيرا. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قبل أن نأتي على أطراف الأحاديث الأخرى، مفهم من الحديث أن الفطر والصيام على حد سواء، أي من شاء أخذ بالرخصة الإفطار، ومن شاء بقي مع الأصل الصيام. هذا ما يتبادر أو ما يفهم من الحديث، ولكن يأتي ما يدل على التفصيل. قد يكون الصيام أحيانا أفضل من الإفطار، وقد يكون الإفطار أحيانا أفضل من الصيام، وقد يخرج الصيام من كونه برا. هذه التفاصيل ستأتي. لذلك طالب العلم لا ينبغي أن يتسرع في استنباط الأحكام من حديث واحد قبل أن يأتي على الأحاديث التي في هذا المقام ويطلع عليها ويجمع أطرافها ويستنتج بعد ذلك. إن كان هناك تفصيل فيفصل. عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. إن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، حتى إنه إن الشأن والحال كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، حيث لا يملكون هذه الوسائل الكثيرة التي نملكها الآن التي تقي الإنسان من الحر، لا الشمسية وما دونها أو ما فوقها. إن أحدهم إذا اشتد به الحر ما عليه إلا أن يضع رأسه يده على رأسه هكذا، لأنه لا يملك غير ذلك رضي الله عنهم. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أي أكثر المسافرين كانوا مفطرين، والصائم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولكن لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. جاء في بعض ألفاظ الحديث مشروحا أكثر من هذا: رجلا سقط تحت شجرة يرش عليه الماء فيظلل عليه. فقال: ما هذا؟ أي ما هذا الزحام؟ فقالوا: صائم سقط من شدة التعب يرش عليه الماء فيظلل عليه. هذه المعاني ينبغي أن تكون على البال قبل النفي الآتي. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث رواه بعض الأشعريين بلغة بعض قبائل اليمن: ليس من بر صيام في السفر، هكذا لغتهم. ولا ينبغي أن يؤخذ هذا الحديث على مفرده. لو أخذ هذا الحديث قبل النظر إلى الأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها حكم الإنسان على أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا، وهذا فهم خاطئ، وهو ما يقع فيه بعض الناس الذين قد يستعجلون في استنباط الأحكام. ولا بد من النظر إلى السياق. السياق والسبب هما اللذان يبينان معنى النصوص، نصوص الكتاب والسنة. السبب واضح والسياق واضح. إذن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بدون سبب ليس من البر الصيام في السفر، ولكنه رأى رجلا سقط من شدة التعب من الصيام يرش عليه الماء فيظلل عليه. ويكون معنى الحديث: ليس من البر الصيام في السفر لمن حالته كحالة هذا الرجل،
له ولأمثاله فقط، أي لمن تصل به الحال إلى هذه الدرجة. أما من حالته عادية فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار، قد يكون الإفطار في حقه أفضل وقد يكون الصيام في حقه أفضل. إذا كان الإنسان كثير الأسفار، دأبه السفر وحياته على السفر، ككثير من السائقين طول السنة في سفر في رمضان وفي غير رمضان، أمثال هؤلاء إقامتهم في بلدهم ليصوموا ما تركوا في السفر قليل قد لا يتمكنون. مثل هذا السائق إذا رأى من نفسه النشاط وكونه يصوم وهو مسافر أريح له أبرأ لذمته من تركه الصيام، حيث قد لا يتمكن من الصيام حتى يحول الحول، في حقه الصيام أفضل. أولا إذا كان قويا يقوى على الصيام، وثانيا يعلم أنه ليست له فرصة في الإقامة في البلد حتى يقضي، لأن حياته على السفر. إذا لابد من التفصيل، ومن لم يكن كذلك في إمكانه أن يقضي في البلد، الأولى في حقه أن يأخذ بالرخصة، الرخصة الإفطار لا يصوم. كذلك قد يكون الإفطار أفضل ويؤمر الشخص بالإفطار، كأولئك الذين يرون في أنفسهم غضاضة نحو الرخص والسنن. كثير من الناس يزين لهم الشيطان على أن ترك الجمع في السفر وترك القصر هو الأفضل وترك الصيام هو الأفضل، وربما أساءوا الظن بالنصوص، نصوص الرخص، وبالذين يدعون إلى الأخذ بالرخصة. صرح كثير من أهل العلم، من رأى في نفسه غضاضة نحو رخصة أو سنة ثابتة يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة رغما لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. لأن العبرة من العبادة ليس مجرد إتعاب النفس، الطاعة، المطلوب من العبد الطاعة. إذا شرع لك الشارع الإفطار في السفر وأنت بحاجة إلى الإفطار، وكونك تعرض عن هذه الرخصة وترغب عنها هذا لا يجوز، كأنك ترغب عن صدقة مولاك وربك. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب أن تؤتى الرخص لأن الرخص صدقات، صدقات، ولا ينبغي للعبد أن يرغب عن صدقة مولاه، ينبغي أن يأخذها بارتياح. وإذا رأيت في نفسك توقفا وغضاضة حاول أنك تكلف نفسك على الأخذ بهذه الرخصة بالإفطار بالجمع في السفر، لا كما يزعم بعضهم إن الجمع إنما هو في عرفة في الحج، وينالون من بعض الذين يجمعون في السفر. هذه من آفات التقليد، ينبغي أن يتبع الإنسان السنة ولا يلتفت إلى قيل وقال على خلاف السنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم معه الأثر والمفطر معه الرخصة، كل منهما من عند الله، إذا لا داعي لأن يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، ذلك في فتح مكة، في غزوة الفتح، خرج على رأس 8 سنين ونصف، أي بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ومكث في المدينة 8 سنوات ونصف سنة، وكان يتشوف إلى أن يضم مكة إلى المدينة، بذلك يتم سير الدعوة. ولكن كان يحول بينه وبين غزو مكة وكفار قريش العهد الذي بينه وبينهم، وقد أعطاهم العهد والميثاق في صلح الحديبية. وهذا الذي كان يمنعهم منذ أن وصل ومكث 8 سنوات ونصف سنة يفكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم له أن يضم مكة إلى المدينة. أراد الله ساق له السبب، فأن نقض أهل مكة العهد الذي بينه وبينهم، وعلم ذلك في قصة تطول ونوجزها. فلما علم ذلك أعلن في رمضان، في أول رمضان، ووجه النداء إلى القبائل التي حول المدينة كمزينة وجهينة وغفار وغيرهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر المدينة في رمضان. وفي هذا التاريخ المذكور لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الجهة، وجهته دعاهم، ولكن لم يخبر الوجهة إلا أبا بكر رضي الله عنه الصديق. فأبو بكر يعرف القضية فقال له: أليس بينك وبينهم عهد؟ قال: نعم، ولكنهم نقضوا. ولما جاء هذا الموعد دون علم من الجيش، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على مكة في رمضان وهم صيام، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم فيصومون. لم يفطروا بمجرد خروجهم من المدينة، بل صاموا حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عصفان وقديد، أو مكان بين عصفان وقديد. وإن كان كديد أو كديد أو قديد قد يكون غريبا على بعض الناس، ولكن عصفان معلوم ومعروف قرب مكة. وصلوا إلى هذا المكان، أفطر فأفطروا، لأنه يحتمل أن يتسرب الخبر إلى أهل مكة فيأتوا مهاجمين وقد قربوا من مكة. إذن تقتضي الحكمة الإفطار، فأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. كأنه يرى المؤلف أو الراوي أن هذا آخر الأمور، أي التساوي بين الصيام وبين الإفطار، والإفطار عند الحاجة يصوم المسافر، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الإفطار أفطر ولو أصبح صائما، ولو دعت الحاجة إلى الإفطار وهو في العصر قبيل الغروب أفطر لأجل الحاجة. متفق عليه. متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس هذا من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة في فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم،
مسبحون عدوكم أو مسبحوا عدوكم، نعم، ماشي.
إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
عن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي تقدم ذكره الذي كان يكثر الصيام أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة، رخصة من الله تعالى، الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، حسن الأخذ بالرخصة، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن غلب جانب الأخذ بالرخصة. وفي بالنسبة للصيام قال فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه لأنه باقي على الأصل، ولكن من أخذ بالرخصة فحسن. رواه مسلم والنسائي. قال المؤلف هو يستنبط الأحكام من الحديث وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فمن أخذ بها فحسن إشارة على تحسين أو تفضيل الفطر على الصيام مع عدم تحريم الصيام. الصيام جائز، لا جناح ولا ذنب على من صام، ولكن الأخذ بالرخصة هو الأفضل. كل ذلك ما لم توجد مبررات أخرى مرجحات ترجح الإفطار كالذي تقدم، ومرجحات ترجح الصيام كالشخص المحتاج إلى الصيام لظروف ما كما أشرنا في قصة السائق. يعني إذا كانت الحالة متساوية، حالة السائق ليس هناك ما يقدم الإفطار على الصيام أو الصيام على الإفطار، في هذه الحالة الأخذ بالرخصة أفضل والصيام جائز. وعن أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، يشير إلى القصة السابقة نفسها. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وفي هذا ترغيب في الفطر لا أمر بالفطر، ليس أمرا جازما ولكن فيه ترغيب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام والفطر أقوى لكم، مجرد ترغيب. فكانت رخصة من شاء صام ومن شاء أفطر، لذلك قال فمنا من صام ومنا من أفطر، لأنهما متساويان الآن. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مسبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، وما صدر الأمر. فكانت عزيمة فأفطرنا، لأن في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي ذلك الأمر لم يكن أمرا ملزما دائما للإفطار، ولكنه أمر صدر بالمناسبة ولحاجة بل وللضرورة، لأنهم سوف يسبحون عدوهم، ولا يؤخذ من هذا أن الإفطار دائما مأمور به. لذلك تبين لهم كون هذا الأمر مقيدا بهذه الحالة أنهم صاروا يصومون بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وقال رحمه الله تعالى باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه في يوم صائف مشاه ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس قال فأبوا قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب فأبوا فسنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس رواهما أحمد.
باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ولم يتم صومه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم مكان قريب من عسفان ولا أدري هل هو معروف الآن بهذا الاسم أم لا. وسار الناس معه وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون ماذا فعلت فيما فعلت أو فيما تفعل. هذا تعبير بالماضي في مقام المضارع. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر إلا من أجلهم لما علم بأن الصيام شق عليهم ولم يصبر على مشقتهم لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبلغه أن ناسا ساموا فقال أولئك العساة. بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الناس وأفطر من أجلهم وكونهم لم يفطروا ولم يبادروا فيه نوع من المخالفة لذلك سماهم العساة رضي الله عنهم وعفى عنهم. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء أي من المطر. لفظة السماء تطلق على المطر وعلى السحاب وعلى الأجرام السماوية هذه وعلى كل ما على. لفظة السماء لها عدة معاني. من ماء السماء أي من ماء المطر. والناس صيام في يوم صائف في الصيف شديد الحر مشاة وهم مشاة رضي الله عنهم. ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له كأنه وحده هو الراكب والصحابة مشاة. فقال اشربوا أيها الناس لما رأى المشقة وشدة العطش. قال فأبوا قال إني لست مثلكم. أبوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرب. قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب. فأبوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله أو فخذه فنزل فشرب لأجل الناس ليشربوا وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب لكن رحمة بالناس ورأفة بهم وليتأسوا به نزل فشرب فشربوا صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من الحديثين واضح، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا في يومهم ذلك. وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان كما تقدم، فصام حتى مر بغدير في الطريق. الغدير الماء الذي يبقى بعد السيل في أماكن منخفضة، بعد أن يمر السيل يبقى الغدير في أماكن منخفضة ومنعطفة يقال له الغدير، والجمع الغدران، وذلك في نهر الظهيرة في وقت الظهيرة وفي شدة الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم إلى الغدران وتتوق نفوسهم إليه إلى ماء الغدير وإن كانوا صياما. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى يراه الناس أو حتى رآه الناس. هكذا فعل في عرفة أيضا لما ظن الناس، بل تكلموا: هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا في يوم عرفة؟ فدعا بقدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس ثم شرب. هكذا الأسوة وهكذا القدوة. ثم شرب فشرب الناس، رواهما أحمد. ومحل الشاهد من شاهد الترجمة من الأحاديث واضح جدا، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا للحاجة. والفطر إذا في السفر يكون للحاجة، وعند عدم الحاجة كما تقدم إما يتساويان أو يترجح الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. هكذا ترجم المؤلف بصيغة الاستفهام ولم يبت في المسألة. من سافر في أثناء يوم وهو كان صائم إما في بلده أو في مكان أقام فيه وصام، ثم أنشأ السفر في أثناء يوم، هل يفطر في هذا اليوم أم لا؟ ومتى يفطر؟ استفهامان. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. وجملة أو الجار والمجرور إلى حنين الصواب كما سيأتي إلى مكة. وقول الشارح إلى خيبر أو إلى حنين، إلى خيبر أو إلى مكة في النفس منه شيء، الثابت أن ذلك إلى مكة لا إلى خيبر. وهذا الحديث هو عين الحديث الذي تقدم في رقم 5، حديث عبد الله بن عباس في فتح مكة: والناس مختلفون فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، شك من الراوي، فوضع الإناء على راحلته أو على راحته، أيضا شك من الراوي والأقرب على راحته. ثم نظر الناس المفطرون للصوام فأفطروا، أي دعاهم إلى الإفطار بالفعل صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب إن شاء الله، إنه إلى مكة. الشاهد إنهم أفطروا في أثناء النهار بعد أن صاموا، دل ذلك على جواز الإفطار بالنسبة لمن سافر في أثناء يوم له أن يفطر. وهذا هل يفطر فيه جواب، هذا الحديث جواب على الاستفهام الأول. ومتى يفطر يأتي جواب هذا في الحديث الثاني والثالث. عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، أي تهيأ للسفر ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل وهو في منزله لم يخرج بعد. فقلت له: سنة؟ هل هذه سنة؟ سنة خبر لمبتدئ محذوف. فقلت له: هل هذه سنة ما فعلته؟ كون الإنسان إذا تهيأ للسفر ويفطر قبل أن يخرج من منزله وهو في بيته، هل هذه سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. والحديث فيه مقال، لكن إذا أضيف إليه الحديث الذي بعده ينهض للاستدلال. عن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري الصحابي في سفينة من الفسطاط في رمضان. الفسطاط قاهرة مصر القديمة التي عمرها عمرو بن العاص. فدفع ثم قرب غداءه قبل أن يخرج من البيوت، وهو لا يزال بين البيوت. ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ لم تخرج بعد؟ وحتى الصلاة لا تقصر في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا المكان حتى يترك الإنسان البيوت خلف ظهره؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان قال بعض أهل العلم: لا يسلم كل واحد منهما على حدى من مقال، لا، لكنه مقال خفيف يقوي بعضهما أحدهما الآخر، فيدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، إما في داخل بيته أو في داخل البيوت. وهذا الحديث لم يعمل به كثير من الفقهاء، وقال به الإمام أحمد. فبعد ثبوت الحديث العمل به وارد، إلا من طعن في الحديث ولم يثبت عنده. على القاعدة الحديثان يقوي أحدهما الآخر فينهضان للاستدلال بهما على جواز ذلك مع الخلاف، والله أعلم. نعم.
باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا، باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامته.
هذا عندي أنا.
مساتك في تقديم. طيب، بعد الدرس ممكن. نعم، اقرأ هذا
اللي أنا قريته.
اقرأ الباب الذي عندنا، باب جواز الفطر.
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه.
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. دخل بلدا لم يدخل للإقامة، ولكن دخل ليبقى فيه فترة من الزمن، قد لا يقدر، قد يكون مترددا لا يدري متى يخرج. المهم لم يعزم على الإقامة، كما يجوز له في أثناء السفر أن يفطر، كذلك إذا دخل البلد الذي يقصده وليس غرضه الإقامة فيه والبقاء فيه، إلا أنه لا يقدر هل يبقى 10 أيام أو أكثر أو أقل، له أن يفطر. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام أي في 20 من رمضان، فصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعصفان كما تقدم، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. ولما بلغ هذا الماء دعا الصحابة إلى الإفطار، لأن ذلك أقوى لهم، لأنهم قربوا من العدو. ففي أول الأمر عرض عليهم عرضا، وفي المرة الثانية عزم عليهم عزما فأفطروا فدخلوا، وفتحت مكة فبقوا إلى آخر الشهر حتى انسلخ الشهر. في هذه المدة كانوا مفطرين، هذا هو محل الشاهد. قال بعض أهل العلم: من يريد أن يقيم تلك الفترة 10 أيام في البلد الذي دخله له أن يقصر الصلاة ويفطر إذا كان صائما، لأنها هي المدة التي أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو مفطر هو وأصحابه. ويرى البعض الآخر إن هذا ليس بملزم، ولو كانت المدة أطول من 10 أيام أو دون ذلك، طالما هو لم يجمع على الإقامة، أي لم يعزم على الإقامة الدائمة، ولكنه متردد دخل لغرض إما لتجارة أو لأي غرض لا يدري متى يخرج ومتى ينتهي، له أن يقصر وله أن يفطر دون تقيد ب10 أيام، لأن هذه ليست مقصودة بالذات ولكنها جاءت هكذا. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طالت به الإقامة أكثر من 10 أيام لأفطر، وحيث أنه لم ينهى ولم يبين أنه لا يجوز الزيادة على 10 أيام، يرى كثير من أهل العلم عدم التقيد بهذا العدد، ولكن القصد أو المهم ألا يجمع على الإقامة في ذلك البلد، والله أعلم. لكثرة ما لدي من الأسئلة نكتفي بهذا المقدار فنجيب على الأسئلة. نبدأ بالأسئلة المكتوبة. سائل يسأل: إذا تجاوز الشخص ميقات بلده أو ميقاته المكاني، كأن تجاوز ميقات ذي الحليفة في أبار علي، ثم أحرم من ميقات آخر، فهل عليه الهدي؟ يقصد عليه الدم كما قال البعض، وذلك إذا كان حاجا أو معتمرا، هذا معلوم. الشاهد: المسألة خلافية. من تجاوز الميقات ثم أحرم من بين الميقات وبين مكة لا من الميقات، هذا عليه دم بلا خلاف، لأنه يصدق عليه من ترك نسكا فعليه دم. الإحرام من الميقات نسك، أثر ابن عباس أو حديثه ينطبق عليه. لكن لو جاء الإنسان إلى المدينة مثلا ترك ميقات بلدي، كما يقع من كثير من الزوار والحجاج يريدون تقديم زيارة المدينة على الحج وعلى العمرة، يأتوا من المغرب ومن الشام ومن اليمن ومن كثير من البلدان، قصدهم أن يقدموا زيارة المدينة ثم ينشئوا سفر العمرة أو الحج من المدينة، فيحرموا من ميقات أهل المدينة. هؤلاء يقال لهم إنهم تركوا الميقات إلى الميقات، فليس عليهم دم. كذلك إذا تجاوز شامي المدينة وميقات أهل المدينة وأحرم من رابغ ليس عليه دم، لأنه في الأصل هو ميقاته، هذا الذي يظهر والله أعلم. سائل يسأل: سنة صلاة العصر 4 ركعات، فهل لهم أو لهن على الأصح جلسة وسط، يعني سنة الأربع ركعات التي قبل العصر كيف يصلي؟ إذا أردنا أن نسوغ بصياغة أخرى، هل يصلي ركعتين أو يصليها 4 ركعات متصلة وهل يجلس في الوسط أم لا؟ الجواب: يصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعتين فيسلم. وقد جاء في بعض روايات حديث: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي بالنسبة للنوافل. لذلك المشهور عند أهل العلم أنه يصلي على ركعتين ركعتين، والله أعلم. سائل آخر يسأل: أيهما أفضل، أن أصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، وإن زاد على 11 ركعة، أم أنصرف قبل إتمام الإمام صلاته؟ الجواب: مسألة الالتزام ب11 أو عدم الالتزام مسألة خلافية بين أهل العلم، ومسألة التراويح ينبغي التسامح فيها أي بالزيادة. وإن كان الأفضل أن لا يزيد الإنسان على 11 ركعة، لكن يلاحظ من يريد أن يقتصر على 11 ركعة ينبغي أن يحاول التطويل، وإن كان لا يستطيع أن يطيل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بأن يقرأ بالمئات، لكن عليه أن يقرب. إذا قرب صلاته من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة ولا يزيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان أو في غير رمضان، ونحن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في 20 الأول يصلي فيرقد، وفي 10 الأواخر يواصل العبادة لا يرقد، يحيي الليل كله بالصلاة بالعبادة. معنى ذلك أنه يطيل في 10 الأواخر ما لا يطيل في 20 الأوائل. ومن من الله عليه بحفظ كتاب الله وأراد أن يصلي صلاة تشبه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يلازم منزله فيصلي فيطيل ما يشاء أن يطيل، وذلك الأفضل. أولا عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم إنه أطال كما أطال النبي عليه الصلاة والسلام، واقتصر على العدد الذي اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل. وإن جئت إلى المساجد عليك أن تصلي كما يصلي إمامك، إن صلى 10 إن صلى 20 تتابعه، إذ لست بمبتدع كما يظن البعض إذا زدت على 11 ركعة، لا يقال بدعة. طالما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، هذا معناه لك أن تصلي 20 ولك أن تصلي 30 فأقل فأكثر، ليس هناك تحديد دقيق. إلا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي التقيد به على الصورة التي وصفنا. وفي المسجدين المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآونة التي نحن نعيش فيها نرى إننا نصلي أمام أو خلف إمامين اثنين، يصلي الإمام الأول 10 ركعات فينصرف أي يتأخر فيصلي مأموما، وهذا يعتبر انصراف أنه انصرف. ومن صلى مع الإمام الأول 10 ركعات فإذا انصرف هو انصرف معه، أو أخر صلاته فصلى مع الإمام الثاني 10 ركعات، في فهمي أنا هذا يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف، لأننا خلف إمامين اثنين لسنا خلف إمام واحد. من صلى مع أحدهما وانصرف معه
يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف فانصرف معه. قد يختلف معي غيري في هذا المفهوم، أنا هكذا أفهم، أي نحن في سعة إن شئنا صلينا مع الإمام الأول 10 ركعات، إذا كنا لا نريد أن نزيد على 11 ركعة ثم أوترنا في وقت آخر إما في بيوتنا أو في مساجدنا، وإن شئنا مع الإمام الثاني. ومن أراد أن يواصل صلاته مع الإمامين فيصلي 20 لا بأس. وقد قيل بصرف النظر عن الثبوت وعدم الثبوت أن أبي بن كعب كان يصلي 23 ركعة، وقيل 11 ركعة، والروايات تختلف هناك. طالما عندنا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ونحن على خير إن شاء الله، ولو زدنا على 11 ركعة ولكن الذي في النفس منه شيء التقيد بال20 على استمرار، لولا هذا التقيد لا بأس في الزيادة، ولكن ينبغي أن ننوع نوعا ما لئلا نتقيد بهذا العدد بعد أن تركنا العدد الذي تقيد به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، أي أحكام هؤلاء، ما حكم المريض الذي لازمه المرض ومنعه من الصيام، مع التفصيل الذي سيأتي في المريض، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام، وما حكم الحامل وحكم المرضع في الصيام، شريطة أن تكون المرضع مرضعة، والمرضعة هي التي يرضع الطفل ثديها، وليس الصاحبة كل صاحبة طفل تسمى مرضعة إذا كانت لا تباشر الإرضاع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم، معنى وضع الصوم عنه أي أنه يؤخر حتى يعود من السفر، وليس معنى ذلك إسقاط الصيام عنه رأسا. وشطر الصلاة، أما شطر الصلاة فهو القصر. فرق بين الوضعين، بين وضع الصيام ووضع شطر الصلاة. وضع الصيام التأخير في حال السفر أنه لا يصوم ولكنه يقضي في أيام أخرى، وأما شطر الصلاة فتسقط، أي بالنسبة للرباعية يسقط عنه صلاة ركعتين ويصلي ركعتين، كما لا يطالب بالسنن التابعة للفرائض عدا ركعتي الفجر. المسافر كما أن الله وضع عنه شطر الصلاة لا يصلي النوافل لا القبلية ولا البعدية في السفر عدا الوتر وركعتي الفجر، هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم، أي التأخير بحيث يلزمهما القضاء فيما بعد، ولا يفهم من الوضع السقوط رأسا ولكن التأخير. رواه 5 وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع المعنى واحد. وعن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، أي إن الوجوب وجوب الصيام كان جاء على تدرج. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هم لا يصومون إلا 3 أيام من كل شهر، هذا الصوم المعروف لديهم، فلما نزل وجوب الصيام في السنة الثانية من الهجرة شق عليهم أن يصوموا شهرا كاملا متتابعا، فرخص لهم في الاختيار، من استطاع من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر فيفدي فعل ذلك، إلى أن نزل الوجوب النهائي أو الإلزام النهائي. وأما قوله تعالى ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو الذي نسخ ذلك الاختيار. وأما قوله ويفتدي حتى أنزلت التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة، وهذا النسخ ليس محل اتفاق، ولكن لابن عباس رأي في هذا النسخ كما سيأتي. وفي حديث معاذ بنوع حديث سلمة وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيها للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لأحمد وأبي داود. وهذا التفسير هو تفسير ابن عباس وغيره من مفسر الصحابة والتابعين، هكذا فهموا. وأن أطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى هذا يكون هذا تخصيصا وليس بنسخ، لأن النسخ رفع الحكم، ولكن بعض الأصوليين قد يسمون التخصيص نسخا، وإلا تخصيص الحكم بقوم دون قوم لا يسمى نسخا في اصطلاحهم، وإن كان يطلق بعضهم على هذا نسخا، ولكن هذا يسمى تخصيص. وعن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، هذه الرخصة رخصة الإطعام أثبتت لهما. وقول ابن عباس والأصل على الذين لا يطيقونه، بعضهم يقدر لا، يقول الآية فيها مجاز، وعلى الذين لا يطيقونه، وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه أي يكلفونه ولا يستطيعون، وهي المناسب لآخر الكلام، كان يفسر يطيقون أي يتكلفون على الذين يتكلفون ويتعبون من الصيام بدون تقدير لا، لأن ما لا تقدير فيه خير مما فيه تقدير، ودعوى المجاز والتقدير لا يضطر إلى هذا إلا عند العجز عن التوجيه الصحيح. التوجيه هو ما وجه به عبد الله بن عباس على أن الصيام إنما يسقط عن الذين يتكلفون ولا يستطيعون استطاعة، أي لا يقدرون على الصيام إلا بتكلف شديد كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع، هؤلاء هم الذين يطعمون ولا يصومون. يختلف في قدر إطعام المسكين، حيث لم يرد نص في تحديد المقدار، وإنما الذي ورد إطعام مسكين عن كل يوم، لذلك اختلفت آراء أهل العلم، منهم من يرى ساعا من أي قوت كان، ومنهم من يفرق بين البر وبين سائر الطعام، نصف ساع من بر وساع من جميع الأقوات، ومنهم من رأى نصف ساع من أي قوت ومدا، أي ربع ساع من البر، والقول الذي فيه الاحتياط صاع لكل مسكين من أي طعام كان برا أو غيره، هذا هو الأحوط. وفصل بعضهم بالنسبة للحبلى والمرضع بالنسبة لخوفهما، إن خافتا على أنفسهما عليهما الصيام دون الإطعام، أي عليهما القضاء دون الإطعام، هذا قول. والقول الثاني إن خافتا على ولديهما، خافت المرضع على الولد والحبلى على الجنين هنا الإطعام. ومنهم من أطلق ومنهم من فصل هذا التفصيل، وهي مسألة اجتهادية. وكما قلنا بالنسبة للمرضع لا بد من الانتباه لهذه النقطة، إذا كان الطفل يعيش على ما يسمى بالرضاعة لا يرضع من ثدي أمه، هذه لا تستحق هذه الرخصة، أي لا تفطر، بل عليها أن تصوم، لأنها لا تخاف لا على ابنها ولا على نفسها، بل لا تتضرر ولا تتعب، عليها الصيام. نعم.
باب قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات، رواه الدارقطني، وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مريض في رمضان فأفطر ثم صحى ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، وقال إسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه، رواه أبو داود.
باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان، هكذا جزم المؤلف من الترجمة على الحكم الذي سوف يؤخذ من الحديث. يلاحظ في الترجمة الأولى قال: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، لم يبين الحكم القاطع، ولكنه قال باب ما جاء إشارة إلى المسائل الخلافية التي مرت. لكن هنا باب قضاء رمضان متتابعة، أي يجوز قضاء رمضان متتابعة ومتفرقة، ويجوز تأخيره إلى شعبان. هذه الأحكام التي أشار إليها المؤلف من الترجمة سوف تؤخذ من الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. وقال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال: فعدة من أيام أخر، ولم يلزم بالتتابع بصرف النظر. رواية الدارقطني صحيحة أو غير صحيحة، الاعتماد على هذا الاستنتاج من ابن عباس من الآية، وأن المتابعة غير واجبة، يجوز التفريق بين قضاء رمضان. وأن عائشة قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات، أي لم تثبت قراءة ثابتة، رواه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح.
إذن التتابع ليس بشرط أخذا من مجموع فهم الفهم من الآية والحديث سواء ثبت أو فيه مقال حيث أيد معناه بمفهوم الآية. وأن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. كان الأولى تامة. كان يكون علي الصوم من رمضان. الثانية ناقصة تعمل. أي يوجد فيحصل فيقع أن يكون علي صوم من رمضان. هكذا يكون المعنى. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي تكون مشغولة بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام والمحافظة على حقوقه. وقد يكون له طلب نحوها وتقوم بخدمته عليه الصلاة والسلام مراعاة لظروفه وحاجته. لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان السنة كلها. فإذا دخل شعبان ضاق لأن الوجوب قبل ذلك وجوب موسع طول السنة. من عليه قضاء رمضان هذا واجب وجوبا موسعا غير مضيق. فإذا دخل شعبان ضاق الوجوب وخصوصا إذا كان الصيام أكثر الشهر. وأما إذا كان بعض الأيام يبقى الوجوب موسعا حتى تبقى الأيام التي عليه كأن يكون عليه 5 أيام من رمضان الوجوب موسع حتى يبقى من شعبان 5 أيام فيضيق فيلزمه أن يبادر بالصيام. فقبل ذلك على السعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه فيطعم كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله أي موقوفا على أبي هريرة. وقال إسناده صحيح وإن كان موقوفا. والعمل عند الفقهاء على هذا الحديث الموقوف بالنسبة لمن أخر قضاء رمضان إلى شهر رمضان المقبل من العام المقبل عليه أن يصوم شهره الحاضر ثم يصوم بعده شهره الفائت وعليه الإطعام. هذا قول الجمهور. والعمل على هذا الحديث الموقوف وإن كان موقوفا ولكن إسناده صحيح إلى أبي هريرة. وربما يعطى هذا حكم الرفع لأنه ليس بإمكان أن يجتهد هذا الاجتهاد المفصل لعله سمع أو علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف. هذا ضعيف من حيث الإسناد ومن حيث العمل أيضا ليس عليه عمل أهل العلم إلا من ندر. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وهذا كالذي قبله يعارضه حديث صحيح متفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هكذا بالإطلاق بصرف النظر أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو نذرا. وقال وإن نذر قضى عنه وليه. هذا التأييد يقضي عليه الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه وحديث متفق عليه من مات وعليه صيام سام عنه ولي. وزيادة على ذلك ورد الحديث بصيغة السؤال. سأل إنسان عن والد له أو والدة ماتت ولم تصم أو عليه قضاء وأمر بالقضاء.
قضاء صيام رمضان بالنسبة لمن مات وعليه صيام لا فرق بين أن يكون هذا الصيام نذرا وبين أن يكون من رمضان وبين أن يكون من كفارة، بل عليه صيام، لأن لفظة على تدل على الوجوب، من مات وعليه صيام أي وجب عليه الصيام أخذا من الحرف على التي تدل على الوجوب. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، وبالله التوفيق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم النذر عن الميت. هكذا ترجم المؤلف بالجزم على صوم النذر عن الميت، وقد يفهم عدم صيام غير النذر عن الميت كقضاء رمضان والكفارات وغير ذلك من الصيام التي تجب على الإنسان. ولعلنا نفهم من هذه الترجمة ترجيح المؤلف هذا القول من أقوال أهل العلم على أن الصوم الذي يصام عن الميت هو صوم النذر فقط. هذا قول لبعض أهل العلم، منهم قول مشهور للإمام أحمد. لعل المؤلف يختار هذا القول لذلك ترجم هكذا ولم يقل باب الصوم عن الميت، هذا هو الأشمل كما تدل الروايات الآتية على هذا الشمول. عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجاه، أي كما يجب عليك أو كما يجوز لك، الأحوط الوجوب قضاء الدين عنها لو ماتت وعليها دين، كذلك يجب عليك أن تصومي عنها وعليها دين لله. النذر أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير لازمة، وبعد أن لزمت أمها هذه الطاعة صارت دينا لله عليها، فدين الله أحق بالقضاء. وهذا التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، ولكن من حيث وجوب القضاء، هناك فرق بين قضاء الدين للآدمي وبين الصوم والحج عن الأقارب. لو أخذنا التشبيه على ظاهره جاز أن يصوم عن الميت غير الأقارب، كما يجوز قضاء الدين لأي مسلم عن أي مسلم أراد أن يقضي دينه فتبرأ ذمته. وهل الصوم كذلك؟ حيث إنه عليه الصلاة والسلام شبه الصوم بالدين. قال أهل العلم: وهذا التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، ولكن المراد وجوب قضاء دين الله تعالى كما يجب قضاء دين الآدمي، بل دين الله أحق بالقضاء، هذا هو المراد. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها، وفي رواية ابنة لها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وموافقة هذه الروايات للترجمة واضح، باب صوم النذر عن الميت، ولكن تأتي روايات قد لا تتفق مع هذه الترجمة بل تكون زائدة على مفهوم الترجمة. من ذلكم أن عائشة أن رسول